أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب ليس الواصل بالمكافئ. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الحديث أصله في الصحيح، رواه الإمام البخاري أيضا في صحيحه في كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ، فوضعه ها هناك في كتابه الجامع، ووضعه هنا في كتاب الأدب المفرد. كان ذلك من باب تتمة الفائدة للبحث الخاص بموضوع صلة الأرحام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل، اللام هنا يسميها أهل اللغة لام استغراق الجنس، وهي تفيد العموم، أي ليس حقيقة الواصل ومن يعتد بوصله هو الذي يكافئ من وصله، اللي هي في عرف الناس هو زرني أزوره، هو أعطاني أعطيه، هكذا. إنما إذا هو انقطع عني انقطع عنه، إذا هو لم يعطيني لا أعطيه، هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدد لنا في هذا الحديث حقيقة الصلة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، فيقول: ليس الواصل من يتفضل على صاحبه بمعروف، بل يعطي من منعه من معروفه. ليس الواصل بالمكافئ، أي من يصل ولا يزيد على ما يأخذ، إذا أعطي شيء أعطى مثلها، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ففي هذا الحديث بعض الفوائد. أولها أن على المسلم أن يبدأ هو في صلة أرحامه ويستمر على ذلك حتى ولو لم يقابل فعله بالإحسان. الأمر الثاني أن في هذا الحديث دلالة على وجوب إخلاص الأعمال لله، لأنه الحافز هيكون إيه؟ واحد بيقطعني، واحد ما بيعملش فيه خير، فعرف الناس وما جبلت عليه أنفس الناس أنهم لا يكافئوا، واحد بيقطعني خلاص هو وحل سبيله. إنما هذا الباعث يكون ها هنا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، هو بيعمل ربنا، وده محك معتبر جدا نضعه أمام الناس حتى يعرفوا هل هم مخلصون في طلب رضا الله سبحانه وتعالى أم لا. أهي حاجة من حاجات زي كده تسأله، يقول لك أنا عايز أبقى ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الإخلاص، فتقول له مثلا: بتتعامل إزاي مع الناس؟ اللي بيديك بتديله، اللي يحبك تحبه، واللي يزعل منك يروح في ألف سلامة، ولا أنت بتعامل فيهم رب العالمين؟ حتى ولو أساء إليك، هل تقابل إساءة الناس بالإحسان؟ إن كنت تقابل إساءة الناس بالإحسان فهذا إن شاء الله دليل على إخلاص حالك مع الله، ده دليل على الإخلاص، لأنه مش ممكن ساعتها هتستطيع أن تتحمل إلا إذا كان هناك أمر ما يشغل بالك، وهو ما أعده الله لك إن فعلت مثل هذا الأمر الكريم في خلق الإنسان. إذن في هذا الحديث دلالة وإشارة إلى مسألة وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وعلامة فارقة بين المخلص وبين غيره. فيه أيضا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقطع الخير بسبب الإساءة إليه أو عدم العودة إليه بمثلها، أنه ينبغي على المسلم أن يكون هذا من فعاله فلا يقطع الخير عن الناس. تعرفون في قصة مصطح مع أبي بكر، الله سبحانه وتعالى عاتب أبا بكر أن قطع عنه لما صدر منه ما صدر في حق أمنا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، والله عاتبه، وقالوا أن هذه الآية هي أرجى آيات القرآن، لأن الله عاتب أبا بكر الصديق الذي هو من هو في الأمة، عاتبه في شأن مذنب، الله سبحانه وتعالى دعاه وحثه فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فكذلك نحن، يعني إذا كان هذا في حال رحمة الله تعالى بهذا المسيء، فنحن كذلك أهل الإساءة وأهل المعاصي والذنوب، نرجو أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنا بمنه وكرمه. إذن لا ينبغي أن يقطع الإنسان الخير بسبب الإساءة التي قد يتعرض لها. الحافظ ابن حجر ذكر في شرحه لهذا الحديث، قلنا أن الحديث له أصل في صحيح البخاري، قال: الذي إذا قطعت رحمه وصلها، قال في الفتح، قطعت ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه قطعت، وفي أكثرها بفتحتين قطعت، ورزت هكذا وهكذا. ثم قال: ولا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، واخدين بالكم؟ ولا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم درجات ثلاث. نفهم بقى الكلام ده: مواصل ومكافئ وقاطع. مواصل ومكافئ وقاطع. أما الواصل فمن يتفضل ولا يتفضل عليه، ده اللي اسمه ايه؟ ده الواصل، هذا هو أعلى الدرجات، وهو ده اللي فيه الأحاديث بقى التي مرت علينا في فضل صلة الأرحام: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. يبقى فيها ده اللي عايز يحقق هذا المعنى، ومن أراد أن ينسأ له في رزقه، وهكذا وهكذا من الأحاديث الجميلة التي في فضل صلة الأرحام. هذا الواصل الذي يتفضل ولا يتفضل عليه، ولا ينتظر تفضل الناس، مش هو يزوره وبعد كده يقول له المرة التانية عليك، فهو زاره مرة وصاحبنا ما ردهلوش يقول له خلاص، لا، هذا لا يعد واصلا. أما الدرجة الثانية فالمكافئ، وهذا الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، هو ده اللي بيتزار يزور، اللي بيعطى يعطي بالمكافأة، يعني راح جاب له هدية، دخل عليه بحاجة بخمسين جنيه يجيب له حاجة برضو في حدود الحاجات دي قدرها تقريبا، ويروح عامل زيها، زي ما هو بيحصل دلوقتي في عرف الناس لما يجي ينقط مثلا عريس ولا عروسة ولا بتاع وتتحسب، والناس كل واحد يقولك ده نقطني بمية جنيه، فلما يجي له أقرب حاجة أدي له المية جنيه بتاعته برضو. هذا مكافئ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بدرجة المكافئ، وليس هذا يعد في عرف الشرع واصلا المكافئ ده. القاطع هو الثالث، الدرجة الأخيرة بقى، وهذا الذي يتفضل عليه ولا يتفضل، ده قاطع الرحم، اللي هو بقى إيه؟ أحسن إليه فقابل هو الإحسان بالإساءة، فهذا هو القاطع الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأتت الحديث الشديدة في بيان أن من فعل مثل ذلك فإنه يرتكب كبيرة من الكبائر، قطيعة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهمنا هذا الحديث، حديث مهم جدا علشان يضبط لنا مسألة الصلة ومعناها المقصود في الشرع، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ثم قال الإمام البخاري: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى ابن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن ابن عوسجة عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدة؟ هي واحدة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. هذا حديث عظيم الشأن، وفيه معاني جليلة نتوقف عندها. أولا، هذا الحديث له أصل في الصحيحين، رواه الإمام البخاري في كتاب الزكاة باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، ورواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان كذلك. أولا، هذا رجل أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤالا جامعا، والنبي صلى الله عليه وسلم في جوابه دلنا على مثل ذلك. الرجل أعرابي، فهذا يعني ليس عنده من العلم والفقه، رجل ساذج، رجل على قد حاله يعني، أعرابي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني عملا يدخلني الجنة. هات من الآخر، عمل يدخلني الجنة على طول، فما هو؟ فانتقى له النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء. لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الضخام العظام، تصدق بكذا، اعمل كذا، اقرأ قرآن كذا، اعمل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما يناسب حاله كما هو شأن فعله صلى الله عليه وسلم. فقال له: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يعني أي جئت بكلام قليل وخطبة قصيرة، لكن ما تسأل عنه عظيم لا شك. دخول الجنة، دخول الجنة بعمل، عمل يوصلك الجنة على طول من غير بقى ما نتكلم في أي حاجة تانية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة. النسمة يعني النفس والروح. فقال له: أعتق ذا روح، وكل دابة فيها روح فهي نسمة. وإنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لا شك فك الرقاب، أو يعني أعتق النسائم، يعني أن يعتق الناس على ما كان في الجاهلية من الرق، وكان الإسلام قد جاء بإنهاء هذا الأمر، وما لبث الأمر سنوات قليلة إلا وقد انتهى الرق بين الناس في هذا الزمان. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فالأعرابي قال له حاجة واحدة، قال: فك الرقبة أن تعين على عتقها، إنك تساعد في إعتاق الرقبة. هل يدخل في مثل ذلك بذل الجاه لفك الأسرى مثلا؟ الآن يمكن أن يدخل المعنى، لو توسعنا فيه ممكن أن يدخل فيه هذا الأمر، فك الأسير أو من في كربة مثل ذلك، لأنه يكون قد فك رقبته من هذا الكرب العظيم، فبذل الجاه لمثل ذلك لعله يكون سبب في دخول الجنة. قال: أوليست واحدة؟ قال: لا، بل عتق الرقبة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. قال: والمنيحة الرغوب. المنيحة أن يعطيه ناقة. المنيحة كانوا بتتسمى على إيه؟ الناقة أو الشاة. منيحة لأنها تمنح يعني تأتي بالرزق، سواء كان من ألبان أو لحوم أو نحو هذا. المنيحة أن ينتفع بلبنها، وكذا إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمنا ثم يردها إليه. يعني واحد يديله ده، يقول له، يديله مثلا الآن في عرف الناس حاجة زي كده بتحصل مثلا في الفلاحين وفي أهل البادية، مثلا أن يهدي رجل إلى امرأة مثلا أرملة أو مطلقة أو يعني في ضائقة، يهدي إليها مثلا مكنة خياطة تشغلها ويطلع منها خير كبير بالنسبة لها، فتقدر يكون ده معين ليها على نكبات الدهر. مثل هذا جميل. أو واحد النهاردة يدي مش عارف زي ما بيعمله مثلا، يدي كشك الواحد يشتغل فيه ويعينه بمثل ذلك، يعينه بشيء يضر عليه نفعا. أي حاجة ممكن يشتغل فيها، يعلمه صنعة، يبقى سبب إن هو يتكسب بها المال. المنيحة الرغوب. الرغوب صيغة مبالغة، رغوب فعول، يعني أنها تمنح منيحة واسعة، يعني تعطي خيرا كثيرا. الرغوب والرغيب أي الواسع. المنيحة الرغوب يبقى تدي حد حاجة تعود عليه بنفع كبير. يبقى أنت بدل ما أنت تدي له مال فهو ينفقه، فمثلا في إشكالية يمر بها زمنا قصيرا ثم بعد ذلك يعود الأمر إلى ما هو عليه، فيبقى لا، نعمل له حاجة تمشي له حاله فترة أكتر، فيبقى ده من أولى الصدقات الجارية لا شك. فالمنيحة الرغوب. والفيء هنا محل الشاهد. والفيء على ذي الرحم. الفيء معناه العطف. على ذي الرحم ها هنا الإمام ترجم فقال: قال: فضل من يصل ذا الرحم الظالم. ويبدو أن الإمام البخاري استفاد هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفيء على ذي الرحم. وهذا الأمر ليس يسيرا، فذو الرحم إما أن يكون محسنا منصفا، وإما أن يكون مسيئا ظالما. وقد خص الإمام البخاري الصنف الأخير تحفيزا إلى مجاهدة النفس. ومما يقوي فقه البخاري في هذا الحديث، الحديث ما قالش ظالم، الحديث قال الفيء على ذي الرحم، اللي يدلل على إنه ظالم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قال له إيه: فإن لم تطق ذلك، وإلا فإنك تدي واحد من، مش هتفرق معاك كتير يعني، أنت تدي واحد راجل طيب، ده بالعكس، ده يبقى الواحد يعني بيديله وهو نفسه منشرحة ومفيش فيها أي نوع من المكابدة والمجاهدة الشديدة، اللهم إلا اللي هي ما يعانيه أي إنسان من شح النفس. لكن هو كده كده هيطلع، فهيطلع على واحد قريب منه، فهيبقى كمان ممكن يكون يشرح صدره ان هو يعين واحد قريب بالنسبة له، بالذات ان الراجل ده راجل صالح وراجل محسن. لكن الصعبة اللي هو لا يطيقها ان هو يصنع هذا المعروف في ذي رحم ظالم، فده دلالة على فقه البخاري العالي قوي. يعني مين كان هيعدي عليه الحديث ده ويطلع ان النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذي الرحم الظالم وليس المحسن؟ قال علشان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تطق ذلك، قال فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يبقى فيه لا شك فضل الدعوة، وفضل الدعوة ينبغي هنا أن نذكر الضوابط التي ذكرها أهل العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن تكون حكيما فيما تأمر، حكيما فيما تنهى، عليما بما تأمر، عليما بما تنهى. لا تسمع كلمتين وبعدين ترددهم وخلاص وانت مش فاهم حاجة من ما تقول، اللهم إلا أن انت سمعت لك كلمتين دول في شريط أو كتيب قريته، وانت ممكن ما يكونش وصل لك فهم سديد في ما وصلك من هذا الشريط أو هذه الكتيب. فلابد أن تكون عليما بما تأمر، عليما بما تنهى، حكيما فتضع الأمر في نصابه، مش يعني في أي وقت كده أأمر وانهى وخلاص، في أوقات معينة. ناس قاعدين مثلا بيتفرجوا على ماتش كورة، ولا قاعدين على قهوة وقاعدين بيتفرجوا على فيلم، وفي غفلة شديدة جدا، الوقت ده مش وقت ان انت تخش عليهم وتبتدي تقول لهم يا أخي قوم دلوقتي واعمل وسوي، لأنه هو في غفلة في سكر الآن. فعلشان تنتهز امتى الوقت المناسب بالنسبة له، ممكن الامر انت تشوفه بعينيك تحس ان هو لا بالعكس دي فرصه سانحه ان انا اكلمهم، وممكن تحس ان المساله مش كده، فتنتقي الوقت الذي تامر فيه وتنهى. ان تكون عليما بما تامر، عليما بما تنهى، حكيما فيما تامر، حكيما فيما تنهى، والا يترتب على نهيك عن المنكر الى منكر اشد. وها هنا درجات خمس، اما ان يكون نهيك عن المنكر يترتب عليه منكر قطعا فهذا حرام، أنا هأمر على المنكر والمنكر هيسبب لي منكر أشد، منكر أشد قطعا هذا حرام، على أنه بيعمل عمل خير، لأنه هيفتح أبواب شر. وطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، إنما يعمل أي عمل من التصرفات الهوجاء هذه وبعد كده يسبب الفساد للمجتمع وفساد للأفراد، وناس يتعرضوا لمضايقات ومشاكل، هذا حرام، مش مكروه، مش مباح، حرام هذا الفعل. وإن نهى عن المنكر وإن كان في نهيه عن المنكر خير، يعني يروح يكسر مش عارف إيه مثلا، بص لقى بار موجود وراح مكسره، أو بص لقى قدامه مش عارف محلات بتبيع الفيديو وعارف إن ده بيبيع أفلام إباحية والشباب كلها ضايعين بسببه، يروح رايح مكسر المحل الفيديو ويعمل كذا، حرام، لأنه بعد كده يتعرض الناس إلى مضايقات بسبب هذا الفعل الأهوج. فهذا لابد أن نفهمه، نهيه عن المنكر هنا حرام. طيب نهى عن المنكر وتوهم، يعني إيه؟ يعني نسبة أنه هو يتعرض إلى أنه يترتب على نهيه عن المنكر، عن نهيه عن المنكر ممكن تقدر تقول يعني بنسبة 20% 30% 45% أنه هيترتب على نهيه عن المنكر منكر. لكن هذا المنكر نعم قد يكون مساوي أو أقل قليلا من المنكر اللي هو فعله، قالوا ها هنا مكروه. بعد ذلك لو كان نهيه عن المنكر سيترتب عليه منكر مساوي، دخل على أخوه لا بيشرب سجاير، راح واخد منه السجاير وراح حطها تحت جزمه، راح التاني معاني راح نزل على القهوة وراح شرب له مثلا عسل ولا مش عارف ايه، شال حاجة اترتب عليها حاجة. فنهيه هنا عن المنكر مساوي، اختلف العلماء فيه، والراجح أنه لا يجوز له لأنه عبث، وبل بالعكس ممكن يترتب عليه منكر أشد. يعني احنا قلنا لو هيترتب عليه منكر أشد خلاص بقى حرام أو مكروه على حسب الحال، لو هيترتب عليه منكر مساوي يبقى الراجح هنا أنه ما ينهاش، وأنه هو برضو يأخذ حكم الحرمة أو الكراهية لما يترتب عليه، أو على أقل تقدير أنه يبقى الأمر مباح في سيان، وإن كان الأولى عدم النهي هنا. طيب حينهى عن المنكر والغالب على الظن، الغالب على الظن أن ينتهي صاحب هذا الشخص عن المنكر، والغالب على الظن أن لا يترتب على المنكر منكر أشد، الغالب على الظن انه هيحصل كده، هل يلزمه يجب عليه؟ تفاوض ما بين العلماء وقالوا بالاستحباب في مثل هذا الحال اللي هو يغلب على الظن فيه، وبعضهم قال بالوجوب. حينهى عن المنكر وبالضوابط اللي احنا قلناها وسيزول المنكر، يجب عليه. فهمتوا الدرجات؟ ده هذا أمر مهم، يبقى فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر شديد، عشان كده برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، وفيه بيان لفضيلة أهمية الصمت وكف اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا. أولا، فيه تنبيه العالم إلى الأسئلة المهمة من تلاميذه والتعليق عليها وتصويب ما يلزمه من ذلك، إنه لما يبقى سؤال حلو ينبه الحضور، السؤال ده مهم قوي يا جماعة، احنا عايزين نركز قوي في السؤال ده يا جماعة، ينبههم علشان ياخدوا بالهم من إنه هذا السؤال وكيفية سؤال العالم واختيار الأمور المهمة والفاضلة عن الأمور المفضولة. الأمر الثاني، فيه السؤال عما يشكل، كما في قول الأعرابي أوليست واحدة. الأعرابي كان فقيه، الرجل الغلبان الساذج ده فاهم، فما مرش الموضوع، وده بيحصل دلوقتي بالنسبة لطلبة العلم. طلبة العلم قاعدين ويشاوروا لك براسهم كده ان هو فاهمين وهو مش فاهم حاجة، وقاعد كده يعني صح تمام، مش هو كده يا جماعة. طبعا احنا كنا ذكرنا الكلام ده في الموضع الفلاني، طبعا فاكرين طبعا، ولا هو اي حاجة. فهذا ليس من أدب الطلب. الأعرابي علمنا أدبا من أدب الطلب، إذا أشكل على الطالب شيء ينبغي عليه أن يسأل فيه الشيخ حتى لا يمرر هذه المعلومة دون استفادة. فيه أيضا إعطاء الجواب الجامع. أتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فأعطاه جوابا جامعا على سؤال جامع، زي ما هو في حديث قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو أحدا بعدك، والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يسأله بعشر كلمات فيرد عليه بخمس كلمات قل أمنت بالله ثم استقم. أتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. كذلك في الحديث إشارة إلى إيجاد البديل لمن لم يقدر على أفراد بعض المسائل. يعني إيه؟ تقول له مثلا دلوقتي في الوصفة العلاجية لآفة معينة مثلا هو بيعاني منها، فتقول له أنت عايز تعالج الكبر عليك مثلا بإدمان الاستغفار، فإن لم تطق ذلك، إن ما تستطعتش ده، عليك بتكلف التواضع، فإن لم تستطع ذلك عليك أن أنت تعمل عمل بر ضخم. فيديله بدائل علشان يبقى هو عنده أكتر من شيء يناسب حاله، فلو في الحال ده يناسبه الاستغفار خير، لو في الحال ده يناسبه التكلف التواضع أنه يتواضع للناس يبقى خير، لو حيناسبه ده عمل بر من أعمال اللي صنائع المعروف اللي تقربه إلى الله يبقى خيرا وبركة. في ذلك أيضا في هذا الحديث حرص الصحابة على الخير، وفيه فضل عتق النسمة وفك الرقبة، وفضل المنيحة الواسعة الخير، وفضل صلة ذي الرحم الظالم، ومنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكف اللسان إلا من خير. الحديث الثالث، قال الإمام البخاري باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، وحتاخدوا فيها فايدة مهمة أوي. اسمعوا الحديث ده عشان هيفيدنا مش في موضوع صلة الرحم بس، هيفيدنا في مسائل التقلبات والانتكاس وما يحدث. هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول في هذا الحديث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. الحديث ده مهم جدا جدا جدا. هذا الحديث ابتداء رواه البخاري في كتاب الزكاة باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، ورواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، فهو أصله في الصحيحين، فهو حديث صحيح صحيح. قوله أتحنث بها، بيقول له كنت أصنع أعمال خير في الجاهلية، كنت أتقرب بها إلى الله، أتحنث بها يعني أتقرب بها. والحنث في الأصل الإثم. طب إزاي الحنث؟ عارفين لما نيجي نقول أقسم بالله غير حانث غير آثم في هذا الحلف، حانث يعني آثم، حنث أثم بمخالفته، إنه حلف على حاجة مثلا، وبعد كده راح ايه عاملها، فكده حنث يبقى عليه الكفار، حنث اثم. طب هو هنا بيقول له اتحنث بها، يعني كنت بعمل اعمال اتحنث بها، يبقى ازاي اتحنث معناها اتاثم؟ قال لا، معناها اي القي عن نفس الاثم بفعلها. افرايت امورا كنت اصنعها في الجاهليه اتحنث بها في الجاهليه، يعني القي عن نفسي بها الاثام. يعني حتى هما في الجاهليه كانوا بيفهموا مكارم الاخلاق دي، انه الواحد منهم لما كان برضو يعمل اعمال يحس ان هي ليست من المكارم، كان يصنع من صنائع المعروف، ده كده فطره بني الانسان، يصنع صنائع معروف حتى يتقرب الى الله عز وجل. هو كان بيعبد ربنا، ايوه الرب اللي هو توحيد الربوبيه مش الالوهيه. قال حكيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف من خير. سلف اي تقدم منك من خير، كما في قول الله تعالى إلا ما قد سلف، أي ما مضى. الخطابي قال هنا السالفة معناها مقدم صفحة العنق، وسميت سالفة لأنها تتقدم البدن وسالف كل شيء أوله. أسلمت على ما سلف أي على ما كان منك أول الأمر. ومن هنا جت كلمة سلف الأمة، يعني أول هذه الأمة. وقد اختلف العلماء، هنا بقى الفائدة اللي أنا عايزكم تتنبهوا إليها، قد اختلف العلماء في من عمل خيرا في الشرك ثم أسلم، هل يعتد له بثواب وهل ينتفع بمثل ذلك؟ فمنهم من قال بانتفاعه، ومنهم من قد قال بعدم انتفاعه. قال الشيخ الألباني في الصحيحة بعد أن ساق هذا الحديث الأول بلفظ إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، أي تقرب بها أولا، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ما أكرم الله. ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل. وذكر بعد التخريج والتحقيق بعض أقوال أهل العلم، منهم الإمام النووي، وفيه أنه قال والصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم فيه الإجماع، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ثم مات على الإسلام، أن ثواب ذلك يكتب له. الحديث ظاهر في أنه ده يحصل له. وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم، لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكفار في الدنيا، كما هو في كفارة الظهار، فإنه لا يلزم إعادتها إذا أسلم وتجزئته. يعني لو عمل قبل كده، مش كل الأعمال اللي صنعها وهو في الجاهلية لا تقبل منه مطلقا. قال الحافظ والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله إحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا، وإنما الحديث أنه تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول. يعني الحافظ ابن حجر بيقول أنه هيتكتب له الحسنات دي، بس مين قال أنها مقبولة ولا مش مقبولة؟ ما عنديش تفصيل في أنها مقبولة أو غير مقبولة. ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم، وإلا فلا. أنتوا فاهمين أنه عمل خير فكتب له، أسلم يتقبل، ما أسلمش يرد. وقد جزم بما جزم به الإمام النووي بعض أهل العلم كابن بطال والقرطبي وغيرهم من أهل العلم. قال ابن المنير المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره. المشكلة فين؟ أنه يكتب له هو كافر. أما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا فلا مانع منه، لأن ده تفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ابن جدعان وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه، فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر. وهذا هو الصواب كما يقول الشيخ الألباني الذي لا يجوز القول بخلافه لتضافر الأحاديث على هذا المعنى، إنه الحسنات الكفار موقوفة، إن أسلم تقبلت وإلا ردت. أنا كل الكلام ده علشان أوصل للفوائد الجاية دي. الظاهر أنه لا دليل على خلاف ذلك، وهذا نحو قول الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب، فهذا محمول على من مات على الكفر. وفضل الله أوسع من أن يحصر، فلا استبعاد في أن حسنات الكفار ترد إليهم بعد إسلامهم. يترتب على ذلك مسألة فقهية، أن المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يحبط حجه؟ واخدين بالكم؟ واحد حج أو صنع معروفا ثم ارتد ثم أسلم بعد ذلك وعاد وحسن إسلامه، فهل يحبط حجه أم أن حجه صحيح ولا يجب عليه أن يعيده؟ مذهب الإمام الشافعي وأحد قولي الليث بن سعد، واختاره ابن حزم وانتصر له بكلام جيد، أرى أن نقرأ هذا الكلام من المحلى. بيقول: من حج واعتمر ثم ارتد ثم هداه الله واستنقذه من النار فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة. هذا قول الشافعي وأحد قولي الليث. أما أبو حنيفة ومالك فقال يعيد الحج والعمرة. احتجوا بقول الله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. تفهمين أنا جايب المسألة ليه وبتوقف عندها؟ واحد انتكس انتكاسة شديدة جدا. طبعا لا يقارن الانتكاس بالارتداد، بس أنا عايز أتكلم على إنه واحد بعد شوية يبتدي يسمع محبطات الأعمال، فيبص يتقال له علامة الحسنة حسنة بعدها وحلامة السيئة سيئة بعدها، فإذا به هو يعمل الحسنة ثم يقترف سيئات، فيقول يبقى اللي فات ده كان كله سيئات، فينتكس فيزداد سوءا، ثم بعد ذلك يهديه الله عز وجل. بس كل ما يجي يفتكر الأيام الطيبة اللي كان عايشها، اللي كان عمل فيها حج وعمرة ولا كان عمل فيها حفظ قرآن وحضر دروس وكذا، يقول لك خلاص اللي كان قبل الانتكاس ضاع. نقول له: إذا كان الرجل إذا أسلم ثم ارتد مش انتكس، ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام، فإن أعماله الأولى هي عند الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يكون قد تقبلها منه. فحكاية أنه هو يجزم بأنه أعماله خلاص لم تقبل، هذا سوء ظن بالله، لا عليه أن يقول مثل ذلك، لأن في كتير قوي بينتكسوا بسبب الموضوع ده، مش كده؟ يجي يقول لك خلاص أنا شكل كده أعمالي مش مقبولة، كلها حبطت، ويسمع بقى الأحاديث ويسمع الآيات اللي فيها حبوط العمل، فيبقى خلاص كل حاجة ضاعت وأنا يظهر مش هنفع في السكة دي. المسألة دي مهمة قوي. ابن حزم رد على الاستدلال أبو حنيفة والإمام مالك بآية لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من المشركين، رد قال لهم إيه؟ قال لهم: ولا حجة لهم فيها، لأن الله تعالى لم يقل فيها لئن أشركت لا يحبطن عملك الذي عملت قبل أن تشرك، إنما نأخذها على ظاهرها، لئن أشركت فمت على الشرك لا يحبطن عملك. جميل المعنى، لئن أشركت ومت على الشرك لا يحبطن عملك، هذه زيادة على الله لا تجوز. إن أنت تقول لئن أشركت يعني عملت الذي عملت قبل أن تشرك، يبقى هذا دليل على أن عملك سيحبط، هذه زيادة على الله لا تجوز. وإنما أخبر تعالى أنه يحبط عمله بعد الشرك إذا مات أيضا على شركه، لا إذا أسلم، هذا حق بلا شك. ولو حج مشرك أو اعتمر أو صلى أو صام أو زكى لم يجزه شيء من ذلك عن الواجب. وأيضا فإن قوله تعالى فيها ولا تكونن من الخاسرين، بص التأمل ابن حزم، إن الآية في آخرها ولا تكونن من الخاسرين، بيان أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام لم يحبط ما عمل قبل إسلامه أصلا، بل هو مكتوب له ومجازى عليه بالجنة إن شاء الله، لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام ليس من الخاسرين، بل هو من المربحين المفلحين الفائزين. فصح أن الذي يحبط عمله هو الميت على كفره، مرتدا كان أو غير مرتد، هذا هو الذي يعد من الخاسرين بلا شك، لا من أسلم بعد كفره أو راجع الإسلام بعد ردته. فقد قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. بص بقى الآية حاسمة هي: يرتد ويموت على الكفر فأولئك حبطت أعمالهم، نص صريح في المسألة. فصح نص قولنا من أنه لا يحبط عمله إن ارتد إلا بأن يموت وهو كافر. ووجدنا أن الله تعالى يقول: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى في سورة آل عمران، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهذا عموم لا يجوز تخصيصه. فصح أن حجه وعمرته إذا راجع الإسلام سيراهما ولا يضيعان له إن شاء الله تعالى. ثم قال: وروينا من طريق كالشمس، يعني هو يصحح هذا الأثر، عن الزهري وعن هشام بن عروة، المعنى كلاهما عن عروة ابن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فعشان كده ابن حزم استدل بالحديث اللي احنا بنشرحه الآن في هذه المسألة المهمة. عشان كده قلت لكم خدوا بالكم منها، لأنها تفتح عليك معاني جميلة، تفتح عليك حسن الظن بالله، تفتح عليك كرم ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يكرم العباد بذلك، تخليك أكثر إقبالا على الله، إنك لما تمر عليك فترات فتور أو فترات انتكاس أو فترات لا تجد فيها حالك كما كان، ما يحصل لكش بقى حالة إحباط وتقعد تقول كل حاجة راحت ونحو هذا. لا، خير الله واسع والله سبحانه وتعالى كريم. فهمتم؟ أسلمت على ما سلف من خير، فاكتسبت طباعا جميلة، وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير. قال: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رأى عمر خلة سيراء، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها لك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. طبعا آخر العبارة في الحديث هي اللي فيها بيان محل الاستشهاد عند الإمام البخاري في هذا الحديث، بس في الحديث طبعا إشارات مهمة جدا جدا جدا. قال: رأى عمر حلة سيراء، فقال: يا رسول الله، الحلة السيراء هذه حلة من نفيس المال. هذا الحديث ابتداء تقدم في شرحه الحديث 26 في كتاب الأدب المفرد في باب بر الوالد المشرك، تقدم شرحه قبل ذلك، لكن هنا بس أذكركم بما ذكرناه ها هناك. رأى هذه الحلة السيراء، حلة نفيسة بثمن كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم انظروا قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. يعني الهدوم لها تأثير على القلوب. ألا ترون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الخميصة؟ يبقى لا تهتم جدا 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 بتحسين ظاهرك وتترك باطنك خراب. تنزل تقعد تلف على الفترينات وتجيب لبس بأعلى الأثمان وأعلى الماركات، وتبقى مهتم جدا برؤية الناس ليك، ولازم كل فترة وفترة تغير. إيه ده، الناس شافت عليك اللبس ده بقالك كتير قوي، فأنت كده يا ابني إيه، أنت بقيت شحات ولا إيه، أنت ما بتغيرش، أنت مش ماشي مع الموضة، أنت كذا أنت كذا. وده أهم حاجة تشغل ذهنك، إنما أن تكون جميلا وتحب الجمال هذا أمر لا حرج فيه، بل بالعكس هذا أمر مندوب إليه. المكروه والمذموم إيه؟ إنه يشغل قلبك، إنك تبقى لازم مهتم قوي بالكلام ده، وإنك لو مرة مثلا لبست حاجة كده يعني مش بثمن كبير ولا حاجة، وحسيت إن حد بص لك كده وحاجة، تبقى خلاص هتتقطع. إزاي بقى الناس شافتك بالشكل ده وبقت تنظر إليك بنظرة مختلفة؟ هذا هو المذموم. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. يبقى البس لبس بس وسط، لا بأرقام كبيرة وحاجات مبالغ فيها. هذا إسراف، هذا إسراف يوقع في المخيلة، يوقع في الكبر. فإياك ثم إياك من مثل هذا الأمر. لا تكن عبد الخميصة، لا تكن عبد ثوبك تراعي فيه نظر الناس. إنما يلبس هذه من لا خلاق له. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدها له وما خلاش سيدنا عمر يلبسها، يعني من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. في ناس هتلبسها، ما هو سيدنا عمر هيهديها لحد، بس سيدنا عمر لما أهداها، انظر من فقهه، أهداها لمين بقى؟ لهداها الواحد لسه مشرك، أو تهديها الواحد لسه في بداية الالتزام، اللي هو يعني لسه الكلام ده مش أول حاجة هتقولها له، مش هتقول له أول ما يلتزم سيب الدنيا وطلق الدنيا والبس لبس عادي وعمل. يقول لك إيه يا عم، الجماعة اللي هيعايزين يعيشونا في العصور الظلام والعصور الوسطى والكلام ده. لا، مش هنقول له كده، بس في نفس الوقت البذاذة من الإيمان دي شعبة من شعب الإيمان العالية، محتاجة الواحد يكون يعني ثبتت قدمه في طريق الالتزام، فمش هيهتم، لأنه خلاص بقى بيقرب لربنا، فبقاش ملتفت للناس، عمل 20-30 خطوة فبقت المسافة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ضاقت، فبالتالي بقى ملتفت لهم الآخرة أكثر من هم الدنيا، وسايب بقى وراه 30 خطوة كان مشيهم، فالدنيا بعدت، فعشان كده ما بقتش ايه المسألة كده. انما انت لسه في الشبرين الاولانيين ولسه بتقلقل فيهم، فما ينفعش يتقلق بقى ساعتها سيب الدنيا. سيب الدنيا ايه؟ ده لسه بينك وبين الدنيا متر، وبينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لو اعتبرنا الطريق ده 100 متر لسه بينك وبينه 99، فما جيش في اول متر واقول لك اشتغل كده. انما لما تقطلك 10 20 30 يبقى لك فتره وشغال ودقت حلاوه الايمان، يبقى الموضوع يمشي بالطريقه دي. فاهمين؟ فلما ادها له فقه سيدنا عمر انه اهداها لاخ له من امه كان مشركا ليتالف بها قلبه. يبقى انت لما تجيلك هديه كبيره زي كده، جاي لك حاجه كده يعني ايه ماركه وجامده قوي، تبقى من مكارم الاخلاق ومن حسن الفعل، ويبقى دليل على صدقك ان شاء الله، انك تروح جايب البتاع دي وتروح مديها لواحد لسه في بدايه الالتزام او واحد لسه مش ملتزم، تديها له حاجه غاليه قوي. اسمع ان احد الدعاء مره من المرات كان يلبس ساعه فخمه قوي، فكان قاعد في وسط مجموعه من الشباب، فراح سالهم سؤال ولسه الشباب كلهم مش في الالتزام. الساعة اللي لابسها تمنها 2000-3000 جنيه، فراح قايل مين هيسأل السؤال ده، وراح قالع ساعته والساعة دي تبقى بتاعته، بيألف قلوبهم. وفعلا بالفعل راح سألهم وبتاع، وطبعا الشباب ما كانوش مصدقين، ماركة غالية قوي قوي وهم عارفين دي تمنها قد ايه، وراح مديها لهم. كان من سبب الكلام ده انه الشباب دول تأثروا جدا بالموقف ودخلوا في طريق الالتزام. سمع بالكلام ده احد الناس فأهدى لهذا الداعية، أهدى إليه ساعة أغلى ثمنا من الساعة التي تصدق بها. وهو ده المتصور حدوثه من رب العالمين. أنت بتتاجر مع ربنا التجارة الرابحة. فحاجة زي كده احنا محتاجين نعملها، أنه نصل ذوي الأرحام بالذات كمان، لاسيما إذا كانوا غير ملتزمين، نصلهم بالهدايا ونصلهم بأشياء تقرب قلوبهم تهادوا تحابوا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.